حرك خيالك مع آيبوكاست حين تقرأ كتابك بأذنيك. كان فيما مضى وتقدم من قديم الزمان وسالف العصر والأوان، ملك من ملوك ساسان بجزائر الهند والصين، صاحب جند وأعوان وخدم وحشم، وكان له ولدان، أحدهما كبير والآخر صغير، وكان فارسين بطلين. كان الكبير أفرس من الصغير، وقد ملك البلاد وحكم بالعدل بين العباد، وحبه أهل بلاده ومملكته، وكان اسمه الملك شهريار. كان أخوه الصغير اسمه الملك شاه زمان، وكان ملك سمرقند العجم. ولم يزل الأمر مستقيما في بلادهما، وكل واحد منهما في مملكته حاكم عادل في رعيته مدة 20 سنة، وهم في غاية البسط والانشراح. ولم يزال على هذه الحالة إلى أن اشتاق الملك الكبير إلى أخيه الصغير، فأمر وزيره أن يسافر إليه ويحضر به، فأجابه بالسمع والطاعة، وسافر حتى وصل بالسلامة، ودخل على أخيه وبلغه السلام، وأعلمه أن أخاه مشتاق إليه وقصده أن يزوره، فأجابه بالسمع والطاعة وتجهز للسفر، وأخرج خيامه وجماله وبغاله وخدمه وأوانه، وأقام وزيره حاكما في بلاده، وخرج طالبا بلاد أخيه. فلما كان في نصف الليل تذكر حاجة نسيها في قصره، فرجع ودخل قصره، فوجد زوجته راقدة في فراشه معانقة عبدا أسود من العبيد. فلما رأى هذا اسودت الدنيا في وجهه، وقال في نفسه: إذا كان هذا الأمر قد وقع وأنا ما فارقت المدينة، فكيف حال هذه العاهرة إذا غبت عند أخي مدة؟ ثم أنه سل سيفه وضرب الاثنين فقتلهما في الفراش، ورجع من وقته وساعته وأمر بالرحيل، وصار إلى أن وصل إلى مدينة أخيه، ففرح أخوه بقدومه، ثم خرج إليه ولاقاه وسلم عليه وفرح به غاية الفرح، وزين له المدينة وجلس معه يتحدث بانشراح. فتذكر الملك شاه زمان ما كان من أمر زوجته، فحصل عنده غم زائد واصفر لونه وضعف جسمه. فلما رآه أخوه على هذه الحالة ظن في نفسه أن ذلك بسبب مفارقته بلاده وملكه، فترك سبيله ولم يسأل عن ذلك. ثم أنه قال له في بعض الأيام: يا أخي، إني أراك ضعف جسمك واصفر لونك. فقال له: يا أخي، إن في باطني جرح. ولم يخبره بما رأى من زوجته، فقال: إني أريد أن تسافر معي إلى الصيد والقنص لعلك ينشرح صدرك. فأبى ذلك، فسافر أخوه وحده إلى الصيد، وكان في قصر الملك شبابيك تطل على بستان أخيه، فنظر وإذا بباب القصر قد فتح، وخرج منه 20 جارية و20 عبدا وامرأة أخيه تمشي بينهم وهي في غاية الحسن والجمال، حتى وصلوا إلى فسقية وخلعوا ثيابهم وجلسوا مع بعضهم، وإذا بامرأة الملك قالت: يا مسعود. فجاءها عبد أسود فعانقها وعانقته وواقعها، وكذلك باقي العبيد، ولم يزالوا في عناق ونحو ذلك، حتى ولى النهار. فلما رأى ذلك أخو الملك قال في نفسه: والله إن بليتي أخف من هذه البلية، وقد هان ما عنده من القهر والغم. وقال: هذا أعظم مما جرى لي. ولم يزل في أكل وشرب. وبعد هذا جاء أخوه من السفر، فسلم على بعضهما، ونذر الملك شهريار إلى أخيه الملك شاه زمان، وقد رد لونه واحمر وجهه، وصار يأكل بشهية بعدما كان قليل الأكل. فتعجب من ذلك وقال: يا أخي، كنت أراك مصفر اللون والوجه، والآن قد رد إليك لونك، فأخبرني بحالك. فقال له: أما تغير لوني فأذكره لك، واعف عني من إخبارك برد لوني. فقال له: أخبرني أولا بتغير لونك وضعفك حتى أسمعه. فقال له: يا أخي، أعلم أنك لما أرسلت وزيرك إلي يطلبني للحضور بين يديك، جهزت حالي وقد برزت من مدينتي، ثم أني تذكرت الخرز التي أعطيتها لك في قصري، فوجدت زوجتي معها عبد أسود وهو نائم في فراشي، فقتلتهما وجئت إليك وأنا متفكر في هذا الأمر، فهذا سبب تغير لوني وضعفي. وأما رد لوني فاعف عني من أن أذكره لك. فلما سمع أخوه كلامه قال له: أقسمت عليك بالله أن تخبرني بسبب رد لونك. فأعاد عليه جميع ما رآه. فقال شهريار لأخيه شاه زمان: مرادي أن أنظر بعيني. فقال له أخوه شاه زمان: اجعل أنك مسافر للصيد والقنص، واختفي عندي وأنت تشاهد ذلك وتحققه عيانا. فنادى الملك من ساعته بالسفر، فخرجت العساكر والخيام إلى ظاهر المدينة، وخرج الملك ثم أنه جلس في الخيام، وقال لغلمانه: لا يدخل علي أحد. ثم تنكر وخرج مختفيا إلى القصر الذي فيه أخوه، وجلس في الشباك المطل على البستان ساعة من الزمان، وإذا بالجواري وسيدتهم دخلوا مع العبيد وفعلوا كما قال أخوه، واستمروا كذلك إلى العصر. فلما رأى الملك شهريار ذلك الأمر طار عقله من رأسه، وقال لأخيه شاه زمان: قم بنا نسافر إلى حال سبيلنا، وليس لنا حاجة بالملك، حتى ننظر هل جرى لأحد مثلنا أو لا، فيكون موتنا خيرا من حياتنا. فأجابه لذلك، ثم أنهما خرج من باب سري في القصر، ولم يزالا مسافرين أياما وليالي، إلى أن وصل إلى شجرة في وسط مرج، عندها عين ماء بجانب البحر المالح، فشربا من تلك العين وجلسا يستريحان. فلما كان بعد ساعة مضت من النهار، وإذا هم بالبحر قد هاج، وطلع منه عمود أسود صاعد إلى السماء وهو قاصد تلك المرجة. فلما رأي ذلك خاف وطلع إلى أعلى الشجرة، وكانت عالية، وصار ينظران ماذا يكون، وإذا بجني طويل القامة عريض الهامة واسع الصدر والقامة، على رأسه صندوق، فطلع إلى البر وأتى الشجرة التي هما فوقها وجلس تحتها، وفتح الصندوق وأخرج منه علبة، ثم فتحها فخرجت منها صبية بهية كأنها شمس مضيئة. فلما نظر إليها الجني قال: يا سيدة الحرائر التي قد اختطفتها ليلة عرسها، أريد أن أنام قليلا. ثم وضع الجني رأسه على ركبتها ونام. فرفعت الصبية رأسها إلى أعلى الشجرة، فرأت الملكين وهما فوق تلك الشجرة، فرفعت رأس الجني من فوق ركبتها ووضعتها على الأرض ووقفت تحت الشجرة، وقالت لهما بالإشارة: انزلا ولا تخاف من هذا العفريت. فقال لها: بالله عليك أن تسامحين من هذا الأمر. قالت لهما: بالله عليكما أن تنزلا، وإلا نبهت عليكما العفريت فيقتلكما شر قتله. فخاف ونزل. فقالت لهما: ارصعا رصعا عنيفا، وإلا أنبه عليكما العفريت. فمن خوفهما قال الملك شهريار لأخيه الملك شاه زمان: يا أخي افعل ما أمرتك به. فقال: لا أفعل حتى تفعل أنت قبلي. وأخذا يتغامزان عليها. فقالت لهما: ما لي أراكما تتغامزان، فإن لم تتقدما وتفعلا نبهت عليكما العفريت. فمن خوفهما من الجني فعل ما أمرتهما به. فلما فرغا قالت لهما: أفيقا. وأخرجت لهما من جيبها كيسا، وأخرجت لهما منه عقدا فيه 570 خاتما. فقالت لهما: أتدرون ما هذه؟ فقال لها: لا ندري. فقالت لهما: أصحاب هذه الخواتم كلهم كانوا يفعلون بي على غفلة قرن هذا العفريت، فأعطياني خاتميكما أنتما الاثنين الآخران. فأعطياها من يديهما خاتمين. فقالت لهما: إن هذا العفريت قد اختطفني ليلة عرسي، ثم إنه وضعني في علبة وجعل العلبة داخل الصندوق، ورمى على الصندوق 7 أقفال، وجعلني في قاع البحر العجاب المتلاطم بالأمواج. ولم يعلم أن المرأة منا إذا أرادت أمرا لم يغلبها شيء. فلما سمع منها هذا الكلام تعجب غاية التعجب، وقال لبعضهما: إذا كان هذا عفريت وجرى له أعظم مما جرى لنا، فهذا شيء يسلينا. ثم انصرف من ساعتهما عنها ورجع إلى مدينة الملك شهريار ودخل قصره، ثم رمى عنق زوجته وكذلك أعناق الجواري والعبيد. وصار الملك شهريار كلما تزوج بنتا بكرا يقتلها من ليلتها، ولم يزل على ذلك مدة 3 سنوات. فضجت الناس وهربت ببناتها، ولم يبق في تلك المدينة بنت. لما أمر الملك الوزير أن يأتيه ببنت على جري عادته، خرج الوزير وفتش فلم يجد بنتا، فتوجه إلى منزله غضبان مقهور خائف على نفسه من الملك. وكان الوزير له بنتان، الكبيرة اسمها شهرزاد والصغيرة اسمها دنيازاد. وكانت الكبيرة قد قرأت الكتب والتواريخ وسير الأعلام وسير الملوك المتقدمين وأخبار الأمم الماضين. قيل أنها جمعت 1000 كتاب من كتب التواريخ المتعلقة بالأمم السالفة والملوك الخالية والشعراء. فقالت لأبيها: ما لي أراك متغيرا حامل الهم والأحزان، وقد قال بعضهم: كل من يحمل هما إن هما لا يدوم، مثلما يفنى السرور هكذا تفنى الهموم. فلما سمع الوزير من ابنته هذا الكلام حكى لها ما جرى له من الأول إلى الآخر مع الملك. فقالت له: بالله يا أبتي زوجني هذا الملك، فإما أن أعيش وإما أن أكون فداء للبنات وسببا لخلاصهن من بين يدي. فقال لها: بالله عليك لا تخاطري بنفسك أبدا. فقالت له: لابد من ذلك. فقال: أخشى عليك أن يحصل لك ما حصل للحمار والثور مع صاحب الزرع. فقالت له: وما الذي جرى لهما يا أبتي؟ قال: اعلمي يا ابنتي أنه كان لبعض التجار أموال ومواشي، وكان له زوجة وأولاد، وكان الله تعالى أعطاه معرفة ألسن الحيوانات والطير، وكان مسكن ذلك التاجر الأرياف، وكان عنده في داره حمار وثور. فأتى يوما الثور إلى مكان الحمار فوجده مكنوسا مرشوشا، وفي معلفه شعير مغربل وتبن مغربل، وهو راقد مستريح. وفي بعض الأوقات يركبه صاحبه لحاجة تعرض له ويرجع على حاله. فلما كان في بعض الأيام سمع التاجر الثور وهو يقول للحمار: هنيئا لك ذلك، أنا تعبان وأنت مستريح، تأكل الشعير مغربلا ويخدمونه، وفي بعض الأوقات يركبك صاحبك ويرجع، وأنا دائما للحرث والطحين. فقال له الحمار: إذا خرجت إلى الغيط ووضعوا على رقبتك الناف فارقد ولا تقم ولو ضربوك، فإن قمت فارقد ثانيا، فإذا رجعوا بك ووضعوا لك الفول فلا تأكل، كأنك ضعيف وامتنع عن الأكل والشرب يوما أو يومين أو ثلاثة، فإنك تستريح من التعب والجهد. وكان التاجر يسمع كلامهما. فلما جاء السواق إلى الثور بعلفه أكل منه شيئا يسيرا، فأصبح السواق يأخذ الثور إلى الحرث فوجده ضعيفا، فقال له التاجر: خذ الحمار وحرثه مكانه اليوم كله. فرجع الرجل وأخذ الحمار مكان الثور وحرثه مكانه اليوم كله. فلما رجع آخر النهار شكره الثور على تفضلاته حيث أراحه من التعب في ذلك اليوم، فلم يرد عليه الحمار جوابا وندم أشد الندامة. فلما كان ثاني يوم جاء الزراع وأخذ الحمار وحرثه إلى آخر النهار، فلم يرجع الحمار إلا مسلوخ الرقبة شديد الضعف، فتأمله الثور وشكره ومجده. فقال له الحمار: كنت مقيما مستريحا فما ضرني إلا فضولي. ثم قال: أعلم أني لك ناصح، وقد سمعت صاحبنا يقول: إن لم يقم الثور من موضعه أعطوه للجزار ليذبحه ويعمل جلده قطعا، وإني خائف عليك ونصحتك والسلام. فلما سمع الثور كلام الحمار شكره وقال: في غد أسرح معهم. ثم إن الثور أكل كل علفه بتمامه حتى لحس المذود بلسانه. كل ذلك وصاحبهما يسمع كلامهما. فلما طلع النهار وخرج التاجر وزوجته إلى دار البقر وجلس، فجاء السواق وأخذ الثور وخرج. فلما رأى الثور صاحبه تحرك وبرتع، فضحك التاجر حتى استلقى على قفاه. فقالت له زوجته: من أي شيء تضحك؟ فقال لها: شيء رأيته وسمعته ولا أقدر أن أبوح به فأموت. فقالت له: لابد أن تخبرني بذلك وما سبب ضحكك ولو كنت تموت. فقال لها: ما أقدر أن أبوح به خوفا من الموت. فقالت: أنت لم تضحك إلا علي. ثم أنها لم تزل تلح علي وتلح في الكلام إلى أن غلبت عليه وتحير، فأحضر أولاده وأرسل لإحضار القاضي والشهود، وأراد أن يوصي ثم يبوح لها بالسر ويموت، لأنه كان يحبها محبة عظيمة، فهي بنت عمه وأم أولاده، وكان قد عمر من العمر 120 سنة. ثم أنه أحضر جميع أهلها وأهل حارته وقال لهم حكايته، وأنه متى قال لأحد على سره مات. فقال لها جميع الناس ممن حضرها: بالله عليك تركي هذا الأمر لئلا يموت زوجك وأبو أولادك. فقالت لهم: لا أرجع عنهم حتى يقول لي ولو يموت. فسكتوا عنها. ثم إن التاجر قام من عندهم وتوجه إلى دار الدواب ليتوضأ ثم يرجع يقول لهم ويموت. وكان عنده ديك تحته 50 دجاجة، وكان عنده كلب. فسمع التاجر الكلب وهو ينادي الديك ويسبه ويقول له: أنت فرحان وصاحبنا راح يموت؟ فقال الديك للكلب: كيف ذلك الأمر؟ فأعاد الكلب عليه القصة. فقال له الديك: والله إن صاحبنا قليل العقل، إن لي 50 زوجة أرضي هذه وأغضب هذه، وهو ما له إلا زوجة واحدة ولا يعرف صلاح أمره معها، فما له لا يأخذ لها بعضا من عيدان التوت ثم يدخل إلى حجرتها ويضربها حتى تموت أو تتوب ولا تعود تسأله عن شيء. قال: فلما سمع التاجر كلام الديك وهو يخاطب الكلب رجع إلى عقله وعزم على ضربها. ثم قال الوزير لابنته شهرزاد: ربما فعل بك مثل ما فعل التاجر بزوجتي. فقالت له: وما فعل؟ قال: دخل عليها الحجرة بعدما قطع لها عيدان التوت وخبأها داخل الحجرة وقال لها: تعالي داخل الحجرة حتى أقول لك ولا ينظرني أحد ثم أموت. فدخلت معه ثم قفل باب الحجرة عليهما ونزل عليها بالضرب إلى أن أغمى عليها، فقالت له: تبت. ثم إنها قبلت يديه ورجليه وتابت، وخرجت هي وإياه، وفرح الجماعة وأهلها، وقعدوا في أسر الأحوال إلى الممات. فلما سمعت ابنة الوزير مقالة أبيها قالت له: لابد من ذلك. فجهزها وطلع إلى الملك شهريار، وكانت قد أوصت أختها الصغيرة وقالت لها: إذا توجهت إلى الملك أرسل في طلبك، فإذا جئت عندي ورأيت الملك قضى حاجته مني فقولي: يا أختي حدثينا حديثا غريبا نقطع به السهر، وأنا أحدثك حديثا يكون فيه الخلاص إن شاء الله. ثم إن أباها الوزير طلع بها إلى الملك، فلما رآها فرح فقال: نعم. فلما أراد أن يدخل عليها بكت، فقال لها: ما لك؟ فقالت: أيها الملك، إن لي أختا صغيرة أريد أن أودعها. فأرسل الملك إليها فجاءت إلى أختها وعانقتها. فقالت لها أختها الصغيرة: بالله عليك يا أختي حدثينا حديثا نقطع به سهر ليلتنا. فقالت: حبا وكرامة، إن أذن لي هذا الملك المهذب. فلما سمع الملك ذلك الكلام وكان به قلق فرح بسماع الحديث.